من سفر الرؤيا للقديس يوحنا اللاهوتي، بركاته على جميعنا آمين. الأصحاح الثالث آية 1: واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس، هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب: أنا عارف أعمالك، أن لك اسما، أنك حي وأنت ميت، والمجد لله دائما. تفضلوا سريعا. عايز أكلمكم في الموضوع بالعنوان اللي انتم سمعتوه: لك اسما، انك حي وانت ميت. انا والاباء وانتم قابلتوا ناس عاشوا اعمار فوق عمرهم، عمرهم يتضرب في عده اعمار، سواء من خلال الانجاز اللي انجزوه او من خلال مطالعتهم. يعني اللي بيقولوا تاريخ كتير يقولوا عنهم انهم بيضيفوا اعمار لعمرهم: ومن وعى في صدره تاريخ اجداده فقد حوى في صدره اعمارا فوق عمره. اللي يقرا كتير عمره يزيد، رصيد الخبره والمعلومات عنده يزيد. وفي ناس ما سابوش اي اثر، وفي ناس عاشوا زي الأموات. وأرجو كلام ما يضايقش حد فيكم، ما يوجعش حد فيكم. زي واحد يكون عاش 30 سنة ونضرب 30 في صفر كأنه ما عاش. 30 في صفر يساوي كام؟ صفر. وأناس ناس تانين يعني وإن ماتوا يتكلمون بعد، زي ما قيل عن هابيل. دي راس يوحنا المعمدان بعد ما اتقطعت قعدت تصرخ: لا يحل لك، لا يحل لك، وراس مقطوع. وبلاطس البنطي بعد ما حكم على المسيح بالصلب كان يقوم مفزوع من النوم ودم على ايديه، يقول: أنا بريء من دم هذا البار. ده الدم نفسه بيصرخ، مش الراس، ده الدم اللي بيصرخ دلوقتي. وفي ناس بعد ما ماتوا استمروا يسببوا ازعاج للي قتلوهم حتى هم ميتين وهم جوه القبور بتاعتهم مرعبين وهم موتى. ربنا اداك الحياه، هو معطي الحياه، استثمرتها ازاي؟ عملت بيها ايه؟ عشتها لمين؟ عشتها لإيه؟ عشتها لحساب مين؟ أي نوع من الحياة عشت؟ حياة مقدسة، حياة خاطئة، حياة سهلة، حياة صعبة، إيه المحصلة النهائية؟ خلي بالكوا إن اللي أعطي حياة غير الجنين اللي مات في بطن أمه، ما كانش عنده فرصة انه يحيا. ولذلك بنأكد كل شوية ان الإجهاض هو قتل، حرمت انسان من نعمة الوجود وان يبقى كائن حي وكيان موجود على الارض زينا، الا لو كانت حياة الام في خطر. ولو اني سمعت عن امهات فضلوا يموتوا عشان ابنهم يعيش، لا ما شافتوش، لسه ما شافتوش ولا حصل علاقة بينها وبينه. وحتى الناس اللي الطبيب قال لهم الطفل يطلع معاق أو ناقص حاجة أو هيعاني من كذا، يبقى مشوه يعني، وقلنا لهم لا سيبوه يتولد، ما تحرموش. حتى المعاقين أو المشوهين دول ليهم فرص كتيرة في الحياة. آلاف من اللي كان في رغبة إنهم نخلص منهم لما اتولدوا اتعالجوا أو عاشوا بالضعف اللي فيهم وأبدعوا. آلاف على فكرة. يعني أصحاب الظروف الصحية الخاصة اللي هي ظروفهم صعبة لما بنديهم فرصة انهم يحيوا بيبقوا مرشحين للملكوت، وفي الملكوت فوق مفيش اعاقة ولا في تشوهات، ده هنا بس فوق مفيش حد كفيف ولا حد بيعرج ولا حد بكلية واحدة ولا حد فهم محدود. ايه رأيكوا ان سكان الجحيم بيحسدون على الحياة اللي احنا عايشينها ويتمنوا يوم واحد من الحياة دي يبكوا بس فيه، يستثمروا كل دقيقة كل ثانية فيه، وندمانين على السنين اللي قضوها بدون ثمر وربما في الخطية. العجيب ان في بعض الناس اللي انغمسوا في الخطية والزمان محدود طبعا فقدوا حياتهم الأبدية التي لا تنتهي، في المقابل اللي جهدوا وتعبوا وجهدوا لسنين قليلة وكسبوا حياة أبدية لا تنتهي. قريت عن أب كاهن ترسم جديد في قرية من القرى، فلقى الناس ما يروحوش القداس ما يروحوش الاجتماعات لكن يروحوا الأفراح والجنازات بس، يروحوا يجاملوا. فربنا أهدى الفكرة عجيبة قوي إنه عمل صندوق ميت وحط فيه مرايات جوه القاع، مراية والجنبين مرايات، وضرب جرس التزيين الكنيسة حزيني، فالناس جم يحبوا النكد يعني، في حد مات فرحوا، سألوا مين اللي مات، قال كل واحد يجي يتعرف على اللي مات بنفسه وقفوا طابور، أنا مش هقول لكم اسمه، كل واحد يروح يبص في الصندوق يلاقي صورته فيقول له ايه يوما ما تبقى انت اللي جوه الصندوق ده. وفي ناس يشبهوا شجرة التين، مورقة زي هي مظللة لكن بلا ثمر. السيد المسيح وقف قدام شجرة التين وتعجب، مظهر الحياة ظاهر عليها او فيها مظهر الحياة انما مش مثمرة، ومن ثم فقد لعنها ولها لا يكون فيك ثمر بعد إلى الأبد. وزي شجرة التين المورقة من بره ما فيها ثمر، في شجر تاني يبدو مثمر ومخوخ من جوه. في بعض حشرات الشاطرين في الزراعة يعرفوا تدخل كده ايه تعمل طوق أقل من الملي زي خرم الإبرة، حاجة دقيقة جدا، وتدخل جوه ما يدخلوا مجموعة مش واحدة ويعيشوا جوه، يقعدوا يأكلوا 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 يأكلوا، تبقى الشجرة باينة من بره سليمة وهي زي الماسورة ومحدش يعرف، لحد ما تقوم عاصفة تروح فجأة موقعاها وينفعش تتعالج. هل في ناس من النوع ده؟ تالي فيه واحد قائم وشامخ وعالي وفجأة يتهاوى. في حاجة تانية زي شجرة التين وزي الناس اللي أنا ذكرتهم، الزهور البلاستيك، الورد اللي معمول بلاستيك صناعي جميل في تنسيقه، ألوانه بديعة لكن لا رحيق ولا ريحة ولا عصير ولا طعم ولا حاجة خالص. وزيها بالضبط اللي ترسم في اللوحات، ده رسم لما يترسم في لوحة عشا تقدر تتعشى بيه؟ لا دي لوحة. أنهار تقدر تشرب منها؟ لا. مال إسحاق السورياني قال كده، قال مثل المصور الذي يصور الماء في الحائط ولا يقدر ذلك الماء المرسوم أن يبرد عطشه، وكمثل المرء الذي ينظر الأحلام هكذا الإنسان الذي يتكلم من غير عمل. في بعض الأعمال الأدبية عندنا في مصر بعض الكتاب عالجوا الفكرة دي، واحد منهم بدون ذكر أسماء ذكر أن في شاب اتجوز من بنت والاهل ما كانوش راضين والاب كان متشدد وقال لها احرمكم من الميراث. لما الراجل ده مات حطوا اسم العريس في النعي، فالعريس لما قرا النعي قال ده اعتراف ميت، ده اعتراف ايه؟ ميت، ده اعتراف في صفحة الوفيات. وواحد تاني انتحل صفة شخص آخر عشان يورث، بعد شوية ظهر الشخص الآخر وكان عليه حكم إعدام فلبسه هو. وغيره وغيره اعمال ادبيه عندنا عالية جدا. في كمان حاجه اسمها الموت الاكلينيكي او الموت الاكلينيكي، واحد محسوب في اعداد الاحياء وطلعت له شهاده وفاه وهو عمليا ميت، المخ متوقف والقلب شغال باجهزه، هو عمليا انفصل عن الحياه لكن في نفس بيتردد، ما طلعتلوش شهادة وفاة لكن فعليا مات. وفي نقاشات عمالة تدور بقالها مدة طويلة، نسحب الأجهزة ونسيبه ينطلق بسلام ولا نسيبه على الأجهزة، لا هو داري بحاجة ولا احنا مستفادين ولا بيتفاعل معانا وعمالين ندفع مبالغ ضخمة وبس. وإلى الآن لم يتفقوا، والرأي السائد حد دلوقتي يسيبوه على الأجهزة. يعني في أمريكا وفي بريطانيا وفي بلاد أخرى نقاشات بتدور، لأنه بيكلف الدولة مبالغ ضخمة جدا، فيسألوا أهل المريض تحب نسيبه على الأجهزة لحد ما يموت لوحده ولا ما فيش ما يدعو ونسحب الأجهزة؟ يقول لا سيبوه. يقولوا سيبوه أهو عمليا ميت ونظريا عايش. وزي ده المجنون واللي فاقد الذاكره، طبعا مش بيقتلوهم دول يعني، لكن حاجه زي كده. العجيب ان بعض الناس قرروا ينهوا حياتهم ساعات باتفاق مع دكتور وساعات بالانتحار. يعني في بعض اماكن يروح يطلب من الدكتور انه عاوز ينتحر باتفاق رسمي، يقول له انهي حياتي. وكان في جروب كده او صفحه على الانترنت بتعرض اللي يحب ينتحر وينتحر بهدوء ويموت بهدوء من غير ما يحس بحاجه يدفع لنا كذا واحنا نقول له اعمل كذا كذا، وقبضوا عليهم طبعا. ده قريب خالص الموضوع ده. ليس من حق إنسان أن ينهي حياة آخر ولا حياته هو، لا دي ملكه ولا دي ملكه. ولذلك الناس اللي بيعرضوا عقوبة الإعدام بيقولوا إذا كان في واحد قتل وإحنا زعلنا منه بنحاكمه، لما نعدمه طب ما إحنا بنقتل برضه. ولكن القانون السائد في أغلب بلاد العالم هو أن القاتل يقتل أو يبقى فيه قصاص أو نفس بنفس زي ما الكتاب المقدس قال. قديس بولس الرسول قال إن عشنا فللرب نعيش وإن موتنا فللرب نموت. قال كمان لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن من أجلكم أنا هلزم نفسي وأقعد في الجسد. تعرفوا أن الفراعنة زمان كانوا يكتبوا أسماءهم على التوابيت بتاعتهم، بيكتبوها كتير في القبر وعلى التابوت وعلى الجدران. ليه؟ يقولك عشان الروح لما تيجي تحوم وتطوف تتعرف على الموميا أو الجسد من خلال الاسم فترجع ليه. أو ده واحد دي اسم انه حي هو ميت. في الحروب حصل في مآسي الحروب الكتيرة سواء في مصر أو بره مصر، كتير من الأهل كانوا بيظنوا أن أولادهم المجندين ما زالوا على قيد الحياة ويكونوا ماتوا من زمن طويل، وربما اتدفنوا في ساحة المعركة نفسها محدش عمل لهم مراسم دفن. وفي ناس أشيع إنهم ماتوا ما كانوش ماتوا وظهروا بعد سنين. ومن ضمن مشاكل واجهتها الكنيسة بعد الحروب إن واحدة بعد 3 سنين من غياب زوجها أخذت ما يثبت إنه مات. الأول يعلن أنه في عداد المفقودين وبعد مدة معينة في عداد الموتى فبتاخد شهادة فبتتجوز. أتريك المقصور ولا كان فاقد الذاكرة ولا حاجة ورجع خبط على الباب فتحت لقي الجوزة صدمة. ده المرة واحد. المرة اتنين تعمل ايه مع الاتنين دول ومتجوزة الاتنين بالقانون، قانون الدولة وقانون الكنيسة. يعني في ناس أخرجت ليهم أو صدرت ليهم شهادات وفاة وهم أحياء والعكس صحيح. لما أسرة تصر على انتظار عودة اللي غايب ولا يعود. أنا كمان من غير ما مضايقكم كتير، في ناس بينا مش لازم يكون في الفكرية أو في اللي موجودين النهاردة عايشين حياة أقرب إلى الموت والاسم إنهم أحياء. اللي عندهم أمراض خطيرة أقرب للموت، واللي عندهم أمراض عادية بس ثقل عليهم المرض وهدهم حياة أقرب للموت، والناس اللي في ضيق السجون أقرب إلى الموت، والناس اللي عايشين في فقر شديد جدا أقرب للموتى، الناس اللي عايشين في وسط القبور والناس اللي بيلتقطوا قوتهم من أكياس القمامة أقرب للموت. ده أكتر من كده، ناس كتير يطلبوا الموت ولا يجدونه. سفر رؤيا صح 9:6 يقول كده، يقول في تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. ده أكتر من كده، كم تمنى بعض الناس الموت لمحبيهم عشان يستريحوا. واسمع بودني وفي ورق، والأباء الكهنة معايا يأكدوا الكلام ده، صلي له عشان يستريح يا ابونا، صلي له عشان يستريح. وساعات يقول لربنا يا رب لو مش هيشفى ريحه وما يموتش. يبقى تسمع فيهم ان في طفل بعد شهر مات في حادثة، واحد تاني على الجانب الاخر بيطلب الموت هو واسرته تطلب له ما يموتش. يعني ما ابعد احكام الله عن الفحص. برضو الكتاب والآباء يقولوا في المقابل عن المتنعمة أنها ماتت وهي حية، مش بس المريض ولا المجنون ولا اللي واقع تحت ضغوط متعددة. لما يكون واحد عايش في تنعم زائد هو بعيد عن ربنا وبعيد عن الحياة ومصدر الحياة. والقديس بولس الرسول قال لتلميذه تيموثاوس كده، قال له أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية في رسالته الأولى أصحاح 5:6. ويقول كمان في غلاطية 5:17 يقول لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ويقول في رومية 8:13 لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. بيكلم عن روح ميت هنا، حد ميت. قديس يوحنا الحبيب يقول اللي انتقل يعني اللي يؤمن بالله انتقل من الموت إلى الحياة عشان ربنا مصدر الحياة. أنا الحق الحق أقول لكم أن من يسمع سيد مسيح من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. بعد عن الحياة عن ربنا موت. في المقابل من يتناول تكون له حياة أبدية، يعني الفصال عن ربنا موت والاتحاد بالإفخارستية حياة. ايه رايكم انا وانتو والاباء في مشوار حياتنا؟ قابلنا اشخاص بلا اسماء وبلا القاب وليهم عمل جبار، وكتير من الشخصيات العظيمة في الكتاب المقدس ملهاش أسماء، واحد مش مذكور اسمه. يعني نقرأ عن أهل بابل أنهم عملوا برج صنعوا لهم اسما، واحد تاني مهتمش. زي ناس يعلنوا عن ماركات بأسماء رنانة وكل مضللة. طب ايه رأيكم ان احنا مديونين لناس كتير أثروا فينا وتأثيرهم قاعد لحد الوقت ونسينا أسمائهم؟ مفيش شخص فينا، مفيش مجموعة أثرت فيه وفي حياته ونسيها دلوقت. لك قابلت واحد مرة واحد قال لي كذا، أريد في مرة كذا، شفته في مرة كذا، ناسي الأسماء لكن التأثير موجود. هو الملح ده مش بيدوب جوه الميه او الاكل، ما ملوش اسم ولا ليه وجود ولا حد شايفه، لكن تاثيره موجود. واحنا قريب هنحتفل بالام المثاليه، ايه رايكم ان احنا مش هنعرف نوصل للام المثاليه لكن هنوصل لامهات اقرب للمثاليه؟ لكن المثاليه بالفعل محدش يعرفها، ده هي بتتكلم عن نفسها ولا حد يعرف اللي جواها ولا الجهد اللي بذلته ولا مهتمة ان حد يكرمها، وده بيحصل كل سنة. زي لما نكرم ولد متميز، في اكتر منه متميزين بس بنقوله ده ينوب عن كل المتميزين، لكن اكتر المتميزين بيكلموش عن نفسه. من بين معاني ان لك اسما انك حي وانت ميت، ممكن تبقى أسماء بعض الناس مش على مسمى، لإسم حاجة وهو شخصين حاجة تانية، يعني مش عاطينه اسم يعبر عن شخصيته، كان يعرفه منين شخصيته، ادوله اسمه بس. ممكن تطلع شخصيته منافية أو مناقضة للإسم نفسه، ده نزيه ده شريف ده ساهر ده حتى بمناسبة عنوان العظة ساهر، يعني غريغوريوس، كن ساهرا، يعني لو واحد اسمه ساهر او غريغوريوس يعني واعي، مش شرط. ده يسموه الاسعد مش عارف ايه، هو الاتعس، في بعض الناس اسمه في سعيد واسعد والاسعد وقبلهم سعد، وتلاقي الراجل بيعاني في حياته كلها ما فيش ابدا ريحه السعاده، واسمه سعيد او الاسعد. ده من ضمن الحاجات دي او من ضمن المعاني دي، يقول الماء الحي وهو سام، مر وسام، حي يعني جاري، الحية نفسها ما هو جاي من حياة. على فكرة حوة وحية وحياة كله من مصدر واحد، والحية ممكن تبقى سامة في اغلب الاحوال. وايه رأيكم في الاشخاص اللي تتقدم اسمائهم حيثيات؟ اول ما تتاخد منه الحيثيه او الاسم يقع من 10 دور، زي اللي يكتب بخط كبير فلان الفلاني ومش عارف مدير كذا ورئيس كذا وبين قوسين بخط صغير قوي سابقا. لو خدوا منه الحيثيه، لو العربيه ما راحتلوش الصبح يقع من 10 دور، انه كان بيعتمد على الحيثيه بس، يعتمد على الاسم بس، مش محتواه هو، مش شخصيته هو، مش الثراء اللي عنده جوه، مش طيبة قلبه، مش فضايله. لا، لازم تسبق اسمك او ترتبط باسمك الفضيلة. احنا عندنا من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا في مصر المعاش، قبل المعاش بيكون وصل لأعلى الدرجات، بعد المعاش بساعة بيحبط. أن الثقافة اللي عندنا غلط في الإطار ده، يعني مفروض الواحد بعد 60 يبتدي يعيش هو حياته، يبتدي هو يقرأ، يبتدي يتفسح، يبتدي يتنزه، يبتدي احنا نكرمه نرد له اللي عمله. درس 25 سنة واشتغل 35 سنة وبعد سن 60 يحبط وتصغر نفسه، يحس مالوش دور ولا ليه عمل، وكأنه تم الاستغناء عنه تماما. ده يدوب عند 60 يبتدي المجتمع ويبتدوا الناس يقولوا تعال نكرمك، تعال نعوضك، تعال بقى ابتدي انت امتعت الناس وساعدت الناس واشتغلت كتير وكافحت كتير واتجوزت وخلفت وربيت وجوزت، جه دورنا ان احنا نهتم بيك. المسنين عندنا او اللي طلعوا معاش مظلومين عندنا، المجتمع ككل، الكنيسة والمجتمع ككل، وياريت يعاد النظر في ده. ينفع راجل بعد ما كان بيترأس على آلاف يروح يجيب فاصوليا ويفاصل في السعر ويقعد طول النهار يصحى الساعة كذا ويقعد يقرأ جنان ويشرب قهوة وياخد باله اللي داخل واللي خارج ويزهق وهم يزهقوا منه. في ناس تحبهم بسبب لطفهم بسبب اتضاعهم، وتكتشف وانت بتتكلم معاهم انهم شخصيات عظيمة ولهم حيثيات جبارة، وما قالش. اذا اكتشفتها انت اكتشفتها، ما اكتشفتهاش هو مش معنى انه يقولها. هكذا الايمان ايضا ان لم يكن له اعمال ميت في ذاته. في رسالة القديس يعقوب اصحاح 2 ايه 17، كان في واحد اعرفه يتكلم معنا ببساطه شديده، يتكلم مع الاولاد، يتكلم مع الناس، ويتحرك بشكل بسيط جدا، واكتشفنا انه طيار بقاله 35 سنه ومن اشهر الطيارين في مصر للطيران، ولا قال مره واحده ان انا ده لو حد يعني جايب عجله جديده بيفتخر بيه وجبتها بكذا وعملنا كذا وانا راكب العجله وانا راجع بالعجله. مفيش. 35 سنة من أمهر الطيارين في مصر للطيران ما جابش سيرة، لما آخرين قالوا شافوه قالوا يعني، ولما قلنا له فيها إيه؟ فيها إيه؟ طب ما أنا هسيب الشغل بعد شوية، ده مش ده اللي عيد الشغل، مش هو اللي عيد لي. هل ممكن حد يقول عنك زي ما القديس بولس الرسول قال عن نفسه كمائتين وها نحن نحيا، محسوبين عند الناس ميتين مش موجودين وها نحن نحيا؟ ده في كورنثوس الثانية أصحاح 6 آية 9، وقيل عن هابيل الصديق وبه وإن مات يتكلم بعد، وبه وإن مات يتكلم بعد، في عبرانيين 11 آية 4. في واحد حي في نظر الناس وميت بالنسبة لربنا، وفي العكس طبعا. الموتى في نظرنا في حساباتنا قال عنهم ربنا انهم احياء، ابراهيم واسحاق ويعقوب ليس اله اموات بل اله احياء، اكيد كان طلع لهم شهادات وفاة يعني، ومعروف انهم ميتين. وقلت لكم من دقيقتين ثلاثة ان في ناس وهم موتى فرضين نفسهم على الاحياء وهو ميت في قبره، مش ممكن تنسى ابدا ابدا، قاعد قدامك متواجد في الشارع وفي الكنيسة وفي البيت وفي موجود، ما راحش، ما ده يعني توارى بس عن العين المجرد، لكن موجود متواجد بشكل او باخر. واللي حسبوه الناس ميت لأنه صلوا عليه وواروه التراب عند ربنا حي، ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. ومن ضمن الناس اللي ليهم أسماء أنهم أحياء وهم أموات المسيحيين بالاسم فقط، المسيحيون بالاسم فقط دول ليهم اسم أنهم حي هم أموات، مسيحيتهم ورقية شكلية رسمية اسمية بس، يعني هو في شهادة الميلاد، في البطاقة، في بعض الأوراق إنه مسيحي بس كده، ده آخر حاجة. وفي واحد تاني ليه علاقة حية بالمسيح، يعني حياته تنبض بالمسيحية، تنبض بالفضيلة، بالخير، أو بعبارة أخرى المسيح حي فيه. قديس يوحنا قال: نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الأخوة، من لا يحب أخاه يبقى في الموت. ده في رسالة الأولى صح 3:14. طب الموت وهم أحياء قال عنهم إيه سيد المسيح؟ قال له يسوع: اتبعني ودع الموت يدفنون موتاهم. كان بيتكلم عن ناس عايشين، يصد الموت بالخطية، ده في متى 8:22، يصد الموت بالخطية يعني البعاد عن ربنا. مال إسحاق السرياني يقول: كفاك كلاما مع الأموات لتتكلم مع محيي الأموات، كفاك كلاما مع الأموات لتتكلم مع محيي الأموات. والقديس بولس الرسول يقول عن البعض: وأنتم كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، أفس 60:1، قال: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. فالرهبنة وهي موت عن العالم يصلوا على الشخص اللي هيعملوه يسموه راهب، يصلوا صلاة الموتى. الحاجة التانية يدوله اسم تاني جديد، يبقى الاسم القديم مات ويحيا بالاسم الجديد. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. افتكرت قصة الابن الضال لما الولد طلب من أبوه الميراث وهو حي، ده بيموت أبوه وهو حي، بيورثه بالحياة. ولما دار حديث بين الأب وبين الأخ الكبير للابن الضال، قال له: يا ابني ما تزعلش، لأن أخوك هذا كان إيه؟ كان ميتا فعاش. كرم الأب مع ابنه ما موتوش، لكن طمع الولد في أبوه موته. إيه الحل عشان النكد اللي زاد ده؟ يعني إيه الحل؟ الحل: كن ساهرا وشدد ما بقي، هو ده الحل. وده اللي قاله السيد المسيح لملاك كنيسة ساردس في أول أصحاح 3 في سفر الرؤيا: كن ساهرا وشدد ما بقي، يعني احتفظ بما عندك، زود عليه، استثمر الباقي لعله ينمو، استثمر البقية الباقية. وتعبير بقية ده معروف ومتداول في العهد القديم، ربنا أبقى بقية، من خلال بقية ده اشتعل الأمر مرة تانية، بقى زي الخميرة اللي خمرت العجين كله، زي التاجر اللي يبتدي من جديد ولو برأس مال قليل، أو يبتدي من جديد من خلال سمعته بس حتى لو معهوش فلوس، أو يبتدي من خلال صفات كويسة فيه زي التحدي وزي المثابرة. أعظم رجال الاستثمار في العالم، مش في مصر بس، كبروا وانتصروا واشتهروا من خلال تجارب الفشل. يعني تجارب الفشل والفشل اللي مروا بيه على فترات متقدمة ومتبعدة هو اللي بناهم وهو اللي أغناهم. شدد ما بقي تفكرني بحد في الإنعاش لكن ما ماتش في أمل. شدد ما بقي، انفخ في الفتيلة المدخنة يمكن تتوهج، شدد الركب المخلعة والأيادي المرتعشة يمكن يرجع للجسد لياقته تاني، انهض الأسد اللي جواك من مربضه ومن سكوته، وليكن ما بقي مثل الخميرة الصغيرة التي يمكن أن تخمر العجين كله. آخر حاجة أقولها لكم أن عتاب الله لملاك كنيسة سردس لو عنها بقية، بمناسبة الكلام عن بقية، ما قالوش ليه عندك كذا أو ليه عليك كذا، يمكن الوحيد اللي ما قالوش كده. إنما قال له حاجة، أنا آسف يعني، قال له مفيش عيب معين باين، لكن المظاهر الكتيرة دي ده من بره بس. يعني لو حد عاتبك وقال لك أنا بلومك على كذا، ده كويس، يعني الباقي كويس، بعتب عليك في كذا، يعني الباقي معقول، أنت كويس ما عدا الحاجة دي، معقول. لكن لو قال لك كلك من بره ما فيكش عيب، لكن من جوه السوس بينخر، أخطر بكتير جدا. لأنه بزخارف مثل هذه، بمظاهر مثل هذه، بأوراق مثل هذه، لا يسر الله، وإنما يسر الله بنقاوة الكاس والصحفة من الداخل ومن الخارج أيضا. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.